عزمك صارت مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله
الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن لقاحها لفيروس كورونا حقق نجاحا في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الامتناع عن المواقف المتسرعة وغير المدروسة. واعتبر خطيب زادة في معرض رده على الرئيس الفرنسي الأخيرة أن خطة العمل المشترك الشاملة اتفاق دولي متعدد الأطراف وقد جرت المصادقة عليه عبر القرار 22 و31 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وعليه فإنه غير قابل للتفاوض الجديد إطلاقا، كما أن أطرافه محددين لا يمكن تغييرهم. ولفت خطيب زادة إلى أنه إذا كانت باريس قلقة بشأن صفقات بيع الأسلحة للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي فمن الأجدر بها أن تعيد النظر في سياساتها، مشددا على أن الأسلحة الفرنسية إلى جانب الأسلحة الغربية تسببت بإبادة آلاف اليمنيين وزعزعت الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. المزيد في التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولا لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكدا أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد الجيش الإيراني أن الثورة الإسلامية تجاوزت مختلف المنعطفات ومؤامرات الأعداء بصلابة ونجاح، وهي اليوم في ذروة الاقتدار والهيبة في المنطقة والعالم. وفي بيان بمناسبة حلول 10 الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، أكد الجيش أن انتصار الثورة قد غير معادلات القوى الكبرى والقطبية الثنائية وخلق التحدي أمام الأفكار الإلحادية والليبرالية بتقديمه نموذج سيادة الشعب الدينية، معتبرا أن الثورة الإسلامية في مرحلتها الثانية تقترب من هدفها الكبير المتمثل ببناء الحضارة الإسلامية الحديثة والاستعداد لطلوع شمس الولاية العظمى مجسدة بالإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. أعلن رئيس فريق إنتاج اللقاح الإيراني لفيروس كورونا حسن جليلي أن اللقاح الذي يطوي مراحله النهائية للإنتاج الواسع نجح في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. من جانبها قالت عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينو محرز أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل. وفيما يتعلق بضحايا فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري بأن عدد الإصابات بلغ 6300، بينما توفي 82 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 57,000 ونحو 900 شخص. حول إعلان إيران بشأن اللقاح الخاص بها لمكافحة وباء كورونا نستمع إلى هذا التقرير.
اللقاح الإيراني الخاص بوباء كورونا ومنذ الإعلان عنه أواخر العام الماضي يواصل تحقيق المزيد من النتائج الطيبة. عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينو محرز أعلنت أن اللقاح الإيراني الخاص بوباء كورونا يمكنه مكافحة فيروس كورونا البريطاني المتحور، مشيرة إلى أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل.
كنا قلقين جدا من أن اللقاح الإيراني لا يمتلك القدرة على مكافحة الفيروس البريطاني المتحور الذي أخذ ينتشر بشكل واسع في الأونة الأخيرة، لكن اليوم توصلنا إلى نتائج سارة أزالت قلقنا وأكدت أن اللقاح الإيراني يمكنه القضاء على الفيروس البريطاني أيضا.
رئيس فريق إنتاج اللقاح في إيران حسن جليلي أشار من جانبه لأنه تم حقن عينة من فيروس كورونا البريطاني المتحور في بلازما دم مزودة بلقاح كورونا الإيراني، فتم التثبت من نجاح هذا اللقاح في مكافحة الفيروس البريطاني.
لقد حصلنا خلال الفترة الماضية على نموذج من فيروس كورونا البريطاني المتحور لاختبار اللقاح الإيراني عليه. قد قام الخبراء الإيرانيون بعملية تكثير الفيروس وتم أخذ عينة من بلازما دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح الإيراني، وقد تم وضعها لاختبار فيروس كورونا البريطاني المتحور. قد أظهرت النتائج أن هذه البلازما تمكنت بشكل جيد من القضاء على هذا الفيروس.
الرئيس الإيراني حسن روحاني أشاد بالتقدم الذي أحرزه الكادر الطبي الإيراني في مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النجاحات التي حققتها إيران في هذا المجال لا يمكن مقارنتها مع الدول المتطورة في أوروبا ومع أمريكا، رغم أن إيران ظلت طيلة الفترة الماضية وحيدة ولم يساعدها أو يدعمها أحد، وقد واجهت الحظر الظالم والكثير من المشاكل والمصاعب لوحدها. في الأثناء ما زالت حالات الوفيات والإصابات بوباء كورونا في إيران منخفضة نسبة للفترات السابقة ومقارنة مع دول العالم الكبرى التي لم تتمكن حتى الآن من احتواء الوباء والحد من انتشاره.
حذرت منظمة الصحة العالمية من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا ومن صراع دولي، داعية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن احتكار اللقاحات من قبل الدول الغنية ستكون له ثلاث دعايات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتصاعد الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. وحذرت الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، كما انتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته دون ترخيص مسبق. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن آخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المفوضية إن آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية سيكون في 10 شباط المقبل، فيما حددت 1 آذار المقبل كآخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد. وكانت المفوضية وجهت الدعوات لعشرات الدول والمنظمات الدولية للإشراف على سير العملية الانتخابية. وفي الملف العراقي، أعلنت القوات العراقية إلقاء القبض على مطلوبين وضبط كميات من السلاح خلال حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة جنوبي العراق. حول هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
المواعيد الانتخابية في العراق باتت جاهزة. مفوضية الانتخابات حددت 10 من الشهر المقبل ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد 1 آذار مارس القادم، على أن يصبح تاريخ إجرائها في 10 من تشرين الأول أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كانت مقررة في 6 من العام الجاري. المفوضية بررت تأجيل الانتخابات إلى قلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو ما تطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين، ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة. فيما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن المنظمة الدولية لا تحل محل المفوضية العليا للانتخابات، بل ستعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية والإشراف والمعاينة. المفوضية أعلنت حتى الآن تسجيل 27 تحالفاً و52 حزباً لديها بهدف الترشح لخوض الانتخابات، وذلك من إجمالي 235 حزباً. وحول البطاقات الانتخابية، أكدت أنه تم توزيع قرابة 18 مليون بطاقة، ولفتت إلى أنه تم حل مشكلة البطاقات في كافة مناطق البلاد. المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أعلنت أن العراق قد وجه الدعوة ل 52 دولة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية للمشاركة بمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى مخاطبة مجلس الأمن لتأمين الرقابة الأممية. الانتخابات المبكرة هي أحد أبرز مطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا العام الماضي، وإثر ذلك أتت حكومة مصطفى الكاظمي في أيار مايو الماضي بهدف رئيسي واحد، وهو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما قيادي غرب قضاء الرطبة في محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان أن قوات الاستخبارات دمرت أيضا وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء. من جانبه أعلن الحشد الشعبي أن خلاياه الاستخبارية اعتقلت اليوم بكمين محكم قياديا في تنظيم داعش غرب الموصل، مؤكدا أنه متورط بعمليات إرهابية كبرى في سوريا والعراق. وفي الموصل أيضا أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على 7 عناصر لداعش كانوا يخططون لاستهداف محافظة نينوى بهجمات إرهابية. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أن أعمال الشغب التي حصلت في مدينة طرابلس شمال البلاد هي اعتداء على الدولة وهيبتها، ولن تمر من دون توقيف جميع الأشخاص الذين شاركوا فيها ومحاسبتهم. وشملت أعمال الشغب الاعتداء على سراي طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية المدينة. وأكد دياب في اتصال هاتفي مع نائب مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومع رئيس البلدية أنه أعطى توجيهاته لتحرك الهيئة العليا للإغاثة للكشف عن الأضرار والعمل سريعا على إزالة آثارها وتأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50,000 عائلة في المدينة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون الأمن الشامل، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة النقابات الصحفية التي أشارت في بيان إلى أن فرنسا تشهد على مدار 3 أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون الأمن الشامل واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن. وتعارض النقابات الصحفية المادة 24 من قانون الأمن الشامل التي تفرض عقوبات سجن ودفع غرامات مالية على نشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم. تتواصل في البحرين التظاهرات المنددة بالتطبيع بعد مرور أكثر من 4 أشهر على توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع أسياده الصهاينة. وخرج مئات المواطنين في تظاهرات نددوا فيها بالنظام الخليفي الخائن وأعلنوا رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤكدين على استمرارية الحراك الثوري وحتى إسقاط النظام، فيما شجبوا اعتقال مرتزقة النظام الخليفي لعدد من آباء الشهداء عصر أمس، كما استنكر المتظاهرون صمت النظام عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أشارت حصيلة أولية إلى مقتل 6 سوريين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين بانفجار وقع في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات. من جانب آخر تواصل ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم 4 على التوالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المخابز عن العمل بعد منع وصول الطحين والوقود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي يحرم نحو 100,000 مدني من الخبز. تفرض مجموعات قصد للأسبوع الثالث على التوالي حصارا مطبقا على المواطنين في الأحياء السكنية والمراكز الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي شمالي سوريا، ما ينذر بكارثة إنسانية مع منع توفير مقومات الحياة. التفاصيل في التقرير.
تواصل مجموعات قسد المدعومة أمريكيا حصارها المزدوج على مداخل الأحياء السكنية التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي، ما سبب احتقانا شعبيا عارما ترجمه الأهالي بوقفة احتجاجية ودعوة من وجهاء العشائر لتدخل العقلاء لكسر هذا الحصار الذي يستهدف لقمة عيش المواطن.
المقاومة الشعبية السورية بكافة أفرادها ستكون آتية لا محال. يكفينا ما تحملنا من صبر، واليوم نحارب في لقمة العيش ونحارب في ربطة الخبز حتى لا تدخل هذا الحي.
عملت قسد على منع السيارات والدراجات النارية وآليات شحن البضائع والمواد الغذائية من الدخول إلى حيطي في القامشلي ومركز المدينة في الحسكة. كذلك عرقلت حركة التنقل أمام العسكريين. إضافة لما سبق، لم يتمكن الموظفون الحكوميون من
مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
وصول إلى دوائرهم.
طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن اللقاح لفيروس كورونا حقق نجاحا في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنرتقيكم والتلاوة المختارة. يليها محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 46 دقيقة. ألو طهران يبدأ معكم عند 1:23 دقيقة من أولى ساعات صباح الأحد. بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة، ثم تفتح لكم صفحات من التاريخ عند 2:43 دقيقة. خمس دقائق لسلامتك عند 2:51 دقيقة. بعدها تأملات في شرح دعاء السمات، ثم ننطلق وإياكم واليمن التصدي والتحدي عند 3:13 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 3:56 دقيقة. يليها نزهة الخاطر، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 4:21 دقيقة من صباح طهران. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 4:43 دقيقة. يليها مكارم الأخلاق، ثم لآلئ ودرر. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:39 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أحبة الإيمان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لكم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ أحمد نعينع، والتلاوة هي من بداية سورة السجدة المباركة حتى نهاية الآية 9 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
في معاني ما نطقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وبه حقا وثقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
بل على الله اعتمدت،
بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ يوسف الغروي. عنوان المحاضرة: مفهوم عشرة الفجر للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عشرة الفجر، أسموها عشرة الفجر اقتباسا من هذه الآية الكريمة: والفجر وليال عشر. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أن العشرة التي عبر الله تعالى عنها بالليالي العشر هي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحرام، منذ مفتتح وبداية الشهر شهر ذي الحجة إلى اليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك. وخصوصية هذه العشرة هي العشرة التي أتم الله بها ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي آية أخرى: وواعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. فالآية التي تقول وإذ واعدنا موسى 40 ليلة إنما تذكر ذلك بالإجمال، والآية التي تقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر تفصل أن تلك 40 ليلة، 40 ليلة من ليالي ميقات الله سبحانه وتعالى مع عبده موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام في البداية. ومنذ البداية لم تكن 40 ليلة وإنما كانت 30 ليلة، وهي شهر ذي القعدة الحرام من أول الشهر إلى آخره، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف عشرة هي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام إلى يوم العيد عيد الأضحى المبارك إلى تلك 30 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعشرة الفجر في الثورة الإسلامية المباركة اقتباس من هذه العشرة وتشبيه بتلك العشرة، يعني كأنما نزول ووصول المرحوم السيد الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية رضوان الله تعالى عليه، وصوله إلى بلاده وعاصمة بلاده طهران في إيران كان في اليوم حسب الشهر الفارسي في اليوم 12 من شهر بهمن سنة 1357 هجرية شمسية، وانتصرت الثورة الإسلامية في اليوم 22 من هذا الشهر شهر بهمن، فكان الفاصل الزمني بين يوم وصول المرحوم السيد الإمام إلى هذه البلاد إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية على يده المباركة كان الفاصل 10 أيام، من 12 إلى 22 من شهر بهمن. لذلك في ذكريات إعادة الاحتفالات بهذه الذكرى، ذكرى انتصار، في احتفالات ذكريات إعادة مناسبة انتصار الثورة الإسلامية أسموا هذه العشرة، سموها بعشرة الفجر تشبيها واقتباسا من الآية الكريمة من القرآن الكريم تيمنا وتبركا، فسموها بعشرة الفجر. نعم، وصل المرحوم السيد الإمام في بداية هذه العشرة، يعني في اليوم الثاني عشر من شهر بهمن، وهو الشهر الحادي عشر من الشهور الاثني عشر للسنة الشمسية الهجرية التي تبدأ منذ بداية الربيع وتنتهي بنهاية فصل الشتاء في آخر شهر إسفند، تبدأ ببداية شهر فروردين في بداية شهر الربيع فصل الربيع، وتنتهي بنهاية شهر إسفند في نهاية فصل الشتاء. وصل المرحوم السيد الإمام في هذا اليوم إلى هذه البلاد على متن طائرة فرنسية من باريس، حيث لجأ إلى باريس بعد أن ضايقت عليه الحكومة العراقية التي كانت متصالحة مع حكومة الشاه المقبور في إيران بالتقائهم في الجزائر، في الجزيرة عاصمة الجزائر، حيث تصالحوا بعد نزاعات بين هاتين الدولتين من آثار مخلفات الاستعمار فيما بين الحدود التي رسمها الاستعمار، وهي بدورها من آثار الاستعمار حينما دخل البلاد الإسلامية. طبعا بين إيران والعراق كانت حدود قبل دخول الاستعمار البريطاني الإنجليزي إلى البلاد العربية، وبالخصوص البلاد العربية المجاورة وبالأخص منها العراق مع إيران، كانت قبل أن يدخل الاستعمار البريطاني إلى العراق الحدود مع الدولة العثمانية التركية، حيث كانت تحكم بلاد العراق وكانت إيران مستقلة عن الدولة العثمانية غير داخلة تحت هيمنة الدولة العثمانية، فكان بين هاتين الدولتين حدود مصطلح عليها فيما بينهما، والاستعمار حاول أن يجدد هذه الحدود، وعلى دأبه جعل هناك نقاط أعمى أو نقاط إثارة، وعلى هذه النقاط نقاط الإثارة كنقاط فتن قابلة للاشتعال والإثارة في أي فرصة أراد لها الاستعمار وأراد لها الخبثاء فيما بين المسلمين. تصالح الدولتان، دولة حكومة الشاه في إيران ودولة العراق، وكان من آثار مصالحتهم فيما بينهم بطبيعة الحال انصياع العراق لحكومة الشاه بالضغط على المرحوم السيد الإمام، حيث كان مقيما في بجوار مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مدينة النجف الأشرف في العراق في نهاية بادية العراق إلى جهة بادية الحجاز. هذا الضغط أدى بالمرحوم السيد الإمام، والضغط إنما كان من أجل إسكات وإخماد لهيب الثورة وصوت الثورة الإسلامية، وهو صوت المرحوم السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. والمرحوم السيد الإمام يرى من وظيفته وتكليفه الإلهي هذا القيام للمطالبة بتنفيذ أحكام الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله في هذه البلاد الإسلامية، ولذلك من المعلوم أنه لا ينصاع لهذا الضغط العراقي بالسكوت عن هذه الثورة الإسلامية المباركة مهما أمكن، ولذلك لجأ في بداية الأمر إلى الدولة الكويتية أو حكومة الكويت، والحكومة الكويتية بدورها انصاعت للضغوط الإيرانية الشاهنشاهية، فلم تسمح للمرحوم السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه بالدخول إلى بلادها بعد أن كانت قد منحته تأشيرة الدخول الرسمية، ذلك لأنها حينما منحته تأشيرة الدخول لم تكن تلتفت إلى أن هذا السيد روح الله الموسوي الخميني هو قائد الثورة الإسلامية، لأنه إنما كان في جوازه الرسمي باسمه الرسمي حسب الجنسية الرسمية السيد روح الله المصطفوي. وهذا أيضا نقطة ينبغي التريث عندها، لماذا هذا التفاوت ما بين الألقاب الرسمية حسب الجوازات الرسمية والجناسي والهويات الرسمية ووثائق الهويات الرسمية، وما بين الاشتهار فيما بين الناس من حيث الألقاب فيما بين العلماء ورجال طلبة الدراسات الإسلامية الدينية في الحوزات العلمية؟ لماذا؟ الجواب أن هذا بدوره كان يعتبر من الجهاد السلبي أمام الحكومة الطاغوتية غير الشرعية، الحكومة الشاهنشاهية السابقة، ذلك أن صاحب هذه الوثائق والمستندات الرسمية إنما هي يعني التي الجهة الرسمية التي رسمت هذه الوثائق الرسمية وقررتها وشرعتها وطبقتها ونفذتها وأجرتها وطالبت بترتيب الآثار الرسمية عليها استنادا إليها إنما هي الحكومة الطاغوتية غير الشرعية في هذه البلاد سابقا. ولذلك فالألقاب التي كانت في تلك الوثائق كانت مكروهة للعلماء، علماء الإسلام وطلاب الدراسات الإسلامية الدينية بدورهم تبعا لعلمائهم، ولذلك كانوا يشتهرون أو يشهرون أنفسهم بألقاب اختيارية انتخابية غالبا كانت حسب النسبة الطبيعية إلى بلدانهم. فالمرحوم السيد الإمام كانت وثيقته الرسمية حسب اللقب الرسمي المصطفوي نسبة إلى جده المرحوم السيد مصطفى، ولكن شهرته نسبته إلى مدينته مدينة خمين التابعة للمحافظة المركزية في إيران محافظة أراك. وهنا حينما نصل إلى نسبة المرحوم السيد الإمام إلى مدينته مدينة خمين لا بأس بأن نتريث عندها تريثا على حديث رواه المرحوم المحدث القمي الشيخ عباس رضوان الله عليه في موسوعته سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار، وهو الفهرس الشامل المستوعب للموسوعة الحديثية الكبرى بحار الأنوار من أخبار الأئمة الأطهار للمرحوم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. هذه الموسوعة الفهرسة لبحار الأنوار سفينة البحار في مادة قم، وحيث التعريف بمدينة قم يذكر حديثا، والكتاب حسب ترتيب حروف الهجاء حروف التهجي الألف باء يصل إلى في حرف القاف إلى مدينة قم، فيعكف على ما هنالك من أخبار الأئمة الأطهار بشأن هذه المدينة منذ عهدهم. وفيما بين هذه الأحاديث حديث مروي في بحار الأنوار بإسناده إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في أخبار الملاحم عن آخر الزمان. رجل من أهل قم، قال عليه السلام، رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يقوم معه قوم كأنهم زبر الحديد، إلى آخر الحديث. هنا رواية عن النسخة الخطية لبحار الأنوار بخط المرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه، كما يحصل في بعض المفردات من الكلمات في الأحاديث الشريفة والأخبار، أن هناك بعض الكلمات تختلف نسختها حسب النسخ التاريخية. المرحوم المجلسي رمز إلى كلمة قم، لفظة قم في هذا الخبر، رجل من أهل قم، رمز إلى هذه الكلمة وكتب في الهامش أن هناك نسخة عن هذه الكلمة، نسخة أخرى بتعبير خم بدل قم، يعني رجل من أهل خم بدل رجل من أهل قم. وإذا كان هذا فهو أقرب إلى التطبيق على المرحوم السيد الإمام رضوان الله عليه، حيث كان رجل من أهل خمين، وخمين إنما هو أقرب اسم رسمي لبلدة أو مدينة، إنما هي يعني اللفظة تثنية كلمة خم، خمين في الأصل، في التصحيح في الفارسي وصل أو تصحف إلى كلمة خمين. نرجع إلى حديثنا، أن المرحوم سيد الإمام اشتهر بالنسبة إلى مدينته كأكثر العلماء وطلبة الدراسات الإسلامية في الحوزات العلمية التابعة لمدرسة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري، اشتهروا بنسبتهم إلى بلدانهم استنكارا واستنكافا منهم لتلك الألقاب الرسمية في الوثائق والمستندات الرسمية، حيث أنها صادرة من الدولة الطاغوتية، استنكارا واستنكافا منهم لهذا الأثر الطاغوتي، تنكروا لألقابهم الرسمية ولم يشتهروا بها، وشهروا أنفسهم بالنسبة إلى بلدانهم غالبا أو بعض الألقاب الاختيارية دون ألقابهم الرسمية حسب الوثائق. ولذلك فدولة الكويت لم تعرف شيئا عن السيد روح الله المصطفوي، ولذلك منحته حسب القواعد والمقررات الرسمية لبلادها، منحته التأشيرة الرسمية لدخول المرحوم السيد الإمام إلى بلادها. لكنها قبل وصول المرحوم السيد الإمام إلى البلاد وعلى الحدود العراقية الكويتية، يعني على البلدة الحدودية صفوان، وقبل أن يصل المرحوم السيد الإمام إلى هناك، نبهت الحكومة الطاغوتية الشاهنشاهية الإيرانية سابقا، نبهت دولة الكويت وحكومة الكويت إلى أن هذا السيد روح الله المصطفوي هو السيد الخميني صاحب صوت الثورة الإسلامية ورايتها وحامل رايتها، ولذلك ضغطت على حكومة الكويت بأن لا تسمح للمرحوم السيد الإمام بالدخول بعد أن منحته التأشيرة الرسمية، ورد المرحوم السيد الإمام فلم يرجع إلى مدينة النجف الأشرف، بل رجع حسب المشورة التي أدارها بين أصحابه والاتصال الذي حصل في هذه الفترة مع بعض أصحابه في مدينة باريس آنئذ يومئذ، أن اتجهوا إلى المطار العراقي في العاصمة العراقية بغداد، وحملتهم طائرة فرنسية إلى باريس بعد أن حصلوا على التأشيرة الرسمية لدخول تلك الديار. وبوصول المرحوم السيد الإمام إلى باريس ونزوحه إلى ضاحية من ضواحي باريس
وهي ضاحية نوفل لوشاتو، وحيث كانت الحكومة الفرنسية الأوروبية والتي تدعى كانت تدعى ولا تزال أنها مهد الحضارة الحديثة ومهد الثورة الفرنسية الإنسانية الكبرى، وتدعي بأمهات الحريات الأربع الرسمية، الحرية الفكرية والشخصية وسائر الحريات الأربع. لذلك بالإفادة من هذا الجو وهذا العنوان، أفاد المرحوم السيد الإمام في إطلاق صوته بالثورة الإسلامية من هناك. وليس معنى هذا أن الحكومة الفرنسية لم تضغط على المرحوم السيد الإمام أو ما أرادت الضغط عليه، بل إن الحكومة الشاهنشاهية الإيرانية الطاغوتية يومئذ ضغطت على الحكومة الفرنسية، يعني طالبت بإلحاح وإصرار من الحكومة الفرنسية أن تتجه اتجاه الحكومة العراقية والكويتية بالضغط على المرحوم السيد الإمام بعدم الإقامة في باريس أو عدم الحرية ليقوم بكل حريته بنشاطه الثوري للدعوة إلى الثورة الإسلامية، إلى النهضة الإسلامية في بلاده إيران. وحاولت الحكومة الفرنسية ذلك، وحتى أنها عقدت عدة اجتماعات وحتى اجتماعات عالمية مع الحكام الطاغوتيين الآخرين، ولا سيما حكام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك وثائق خبرية رسمية منذ ذلك اليوم تشير إلى الاجتماعات الرسمية التي حصلت ما بين الحكام الطاغوتيين من الدول الكبرى، ولا سيما ما بين أمريكا وهي صاحبة وحامية دولة الشاه يومئذ في إيران، ومعها بريطانيا ومع الحكومة الفرنسية في باريس. لكنهم بطبيعة الحال وحسب ادعاءاتهم لم يكونوا بحرية كاملة من حيث هذه الضغوط، وكانت هناك مصالح متصادمة متضاربة، وتوازن هذه المصالح أدت إلى نوع من السماح وإفساح المجال حسب ما حصل للمرحوم السيد الإمام في باريس. وهنا أتذكر وأنا منذ ذلك اليوم هنا في الجمهورية الإسلامية، يعني في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، منذ رحيل المرحوم السيد الإمام إلى باريس، أتذكر أن هذا الخبر يعني نبأ المضايقات الفرنسية، بل عزم الحكومة الفرنسية كالعراق على المضايقة بإخراج المرحوم السيد الإمام من باريس، انتشر هذا الخبر بين الإسلاميين الثوريين الناهجين نهج المرحوم السيد الإمام هنا في إيران يومئذ. ولذلك اتجهت طوابير الناس إلى السفارة الفرنسية في طهران، ولا زال أتذكر الصور التي انتشرت في الجرائد والتي تصور الأرطال وقوف الناس، جماهير الناس آخذين بأيديهم باقات الزهور حاملينها هدية للسفارة الفرنسية، ومطالبين لها بعدم المضايقة على المرحوم السيد الإمام وفسح المجال لبعض التحرك للمرحوم السيد الإمام حسب الحريات الإنسانية التي يدعونها. ولذلك فسحت الحكومة الفرنسية بعض المجال للمرحوم السيد الإمام، والتف الجاليات الأقليات والجاليات الإيرانية المنتشرة في الدول الأوروبية ولا سيما في فرنسا، وأحيانا بالسفر من سائر الدول الفرنسية وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون التابعون لنهج المرحوم السيد الإمام والمستجيبون لندائه بهذه النهضة الإسلامية والثورة الإسلامية اتجهوا إلى باريس، فكانت الجماهير تتقاطر والوفود تتوافد على المرحوم السيد الإمام صباح مساء ليل نهار، والمرحوم السيد الإمام يخطب في الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين وبعد كل صلاة يقيمها صلاة جماعة يقيمها في تلك الضاحية، ضاحية نوفلوشاتو، يقيم الصلاة الجماعة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ولا سيما في الليالي بعد صلاة المغرب والعشاء كان يقيم غالبا مجالس محاضرات وخطابات وبيانات ثورية، وهذه البيانات كانت تسجل على أشرطة الكاسيت وكانت تبث إلى داخل البلاد في إيران بواسطة الهواتف والتليفونات المختلفة المتعددة في قم وطهران بالخصوص. وهذه البيانات والخطابات المسجلة على أشرطة الكاسيت والتي كانت تسجل هنا من خلال أجهزة التليفونات والهواتف على أشرطة الكاسيت بدورها